الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، ما يزال الكلام موصولا مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبينا معنى القتال هنا، وبينا حقيقة الاستعداد وأخذ الهبة الاستعداد وأخذ بوسائل القوة للمسلمين، بينا كل ذلك في الحديث السابق. يبقى معنا بقية الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنا هنا قد يتبادر إلى الذهن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني نحن هل يستقيم أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هل هذه دعوة إلى الإسلام؟ كما سبق معنا في الحلقة الماضية، أمرت أن أقاتل الناس يعني المحاربين المعاندين الذين يحجزون دعوة الحق، يمنعون وصول دعوة الحق إلى غيرهم من الناس، وهؤلاء هم الظلمة المتجبرون المحاربون للإسلام والمسلمون والمسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، يقاتلهم حتى يزيحهم من من طريق الدعوة إلى الإسلام، ويقتلهم شر قتلة عقابا لهم على منعهم لوصول دعوة الحق إلى الناس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى هنا بقوله ببيان غاية واحدة، هي الغاية التي من أجلها أرسل المرسلون وأنزلت الكتب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه هي الغاية، وهذا هو الهدف، أن يرعوي حتى المحاربون. نعم، حتى المحاربون، فإن الإسلام متشوف وإن الدين متشوف إلى انتشار الإسلام بين الأنام جميعا، حتى بين الكافرين والمعاندين. نعم، نحن نقصد بدعوتنا جميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان من الجميل أن يبين الله عز وجل غاية الجهاد في سبيل الله ودفع هؤلاء المحاربين الكافرين، غاية ذلك أن يشهد الناس جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني أن يكون الناس كلهم موحدين مسلمين لله رب العالمين. وقد شرحنا فيما سبق معنى الشهادتين: لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، نطيعه ونتأسى به ونقتدي به، وكل ذلك سبق معنا. ويقيم الصلاة، وسبق لنا أيضا أن تكلمنا على إقامة الصلاة بأنه لم يقل وأداء الصلاة، وإنما قال ويقيم الصلاة. لما لهذه الصلاة من مكانة عظيمة في دين المسلمين، تحتاج إلى الانتباه وتحتاج إلى تجويد وتحسين البناء، بناء الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة بنفوس طيبة راضية بطاعة الله سبحانه وتعالى، يؤتونها إخوانهم من الفقراء. أقول لكم يا إخواني هنا، كما أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي، فإن الإسلام أيضا يجب ما قبله من الكفر والشقاق والعداء للإسلام. فإذا أسلم أعدى أعداء الإسلام في هذه اللحظة صار من أولياء الله المسلمين، ويغفر الله عز وجل له بإسلامه جميع ما سبق. كيف كان حال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كيف كان حالهم في العداء ومحاربة الإسلام؟ كانوا أشد الناس حربا وشدة على الإسلام، ومن قادة الجيوش الكافرة. فإذا بهم بين عشية وضحاها يصبحان من قادة جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام الأفذاذ. هنا تنقلب، بدلا من كونهم محاربين كافرين معاندين، ينتقلون بالإسلام إلى مسلمين معصوم الدم والمال. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، يعني بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. بحق الإسلام، وأعظم حقوق الإسلام شهادة التوحيد. لا يصبح الكافر مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الثلاثة أركان، الركن الأعظم في أركان دين المسلمين شهادة التوحيد، شهادة الشهادتين، والركنان العظيمان العمليان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، تنبيها على عظمة هذه الأركان في دين الإسلام. فشهادة التوحيد لا إسلام بدونها، ولا يستقيم إسلام بدون إقامة الصلوات ولا الزكوات، على التفصيل الذي شرحناه من قبل في حكم الصلوات وفي حكم تارك الصلاة أو في حكم تارك الزكاة. الله تعالى قال عن هؤلاء: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأنت أيها المسلم، أنت يا من تدعي الإسلام ثم أنت تدعو غير الله وتستغيث بغير الله، نذرك تنذر لغير الله سبحانه وتعالى، وتحلف بغير الله عز وجل، ثقتك واعتماد قلبك على الأسباب، ولا تعرف شيئا عن رب الأسباب. ما هي علاقتك الصحيحة بالإسلام؟ لابد لكل واحد فينا أن يراجع توحيده. وكما قلت لكم، كلما كنت أنقى وأصفى توحيدا كنت على الصراط المستقيم، كنت أقرب إلى النجاة، إلى الاستقامة في الدنيا والآخرة. أصل الاستقامة إقامة العبودية لله وحده لا شريك له. أصل الاستقامة إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى بالإخلاص مع إقامة الصلاة. لما جاء معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وباعد الله بيني وبين النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. اسمع يا عبد الله إنه ليسير، اسمعي يا أمة الله إنه يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تريد أن ييسر الله عز وجل عليك أمر الإيمان والإسلام، أمر الثبات على الحق، أمر الإخلاص واليقين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فعليك باللجوء إليه والاستغاثة به والاستعانة به. عليك بالصدق في صلاتك حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا نستطيع أن نحرك يدا في طاعة الله إلا بأمر الله، لا نستطيع ذلك أبدا. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد فينا لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بهذه الأركان الخمسة يباعدك الله عن النار ويدخلك الله الجنة. من فينا لا يريد الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهل يصح في عقول الناس شيء أن يرفض أحدهم دخول الجنة؟ هل أنت عاقل لترفض دخول الجنة؟ هل أنت عاقل لترفض عصمة دينك، عصمة نفسك، عصمة مالك، بالإسلام، بالصدق في الإيمان، في أن تأتي إلى الله عز وجل مخلصا، تأتي إلى الله راغبا، تأتي إلى الله ماشيا، بدلا من أن تأتيه عاجزا وقد انقطعت بك السبل وأغلقت دونك الأبواب. لكن اعلم يا عبد الله أن الله تعالى فتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. ليس لنا من أمور العباد إلا الظاهر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يصرف قلوبنا إلى الحق وإلى طاعته. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا على الإسلام والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.